أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع نظرية العقد والكلام على الإرادة المنفردة وإنشاؤها للالتزام، يعني أن العقد لا يستلزم الطرف الآخر. احنا قلنا أن كل عقد تراه مرتبطا يكون مرتبطا بالإجاب والقبول، يكون مرتبطا بالإجاب والقبول. فهو الآن بيتكلم عن بعض المعاملات التي قد لا تستلزم القبول، والمعنى بأنها تكون من طرف واحد. في هذا الباب هو أراد أن يبين هذه المسائل المصنف، وتكلم على الوقف، وتكلمنا عن الوقف من زمن بعيد في هذا الباب، تكلم عن الإبراء أيضا، والإبراء هو يعني يتم من الدائن بغير حاجة إلى قبول المدين. حتى تتصور الإبراء، لنتكلم عنه لأنه يحتاج إلى ثلاث مسائل في الكلام عنه، عن الإبراء. الإبراء معناه أن زيد زيد له 100,000 عند عمرو، زيد له 100,000 عند عمرو أعطاه 50,000، ويبقى على عمرو لزيد 50,000. تعثر عمرو وتعثر وما استطاع أن يرد، وزيد كان مكتفيا، الله تعالى فتح له أبوابا من العمل وأبوابا من الرزق على كل كسب، وكان صار غنيا ثريا. فعمر فأسقط هنا الآن لزيد على عمر في ذمة عمر، في ذمة عمر له يسأله 50,000. فيأتي الرجل بعدما اكتفى وجد أن الله تعالى قد أعطاه ومنحه، نعم، فيسقط عنه ذلك. هو الأشهر أيضا عند مسألة الطلاق، أن المرأة تبرئ زوجها من النفقة ومن المؤخر الذي لم يدفعه. إبراء هنا، الإبراء طبعا إبراء فقهيا مختلف فيه، هل هو إسقاط أم تمليك، سنبين ذلك، لكن الأصل أنه هذا معنى الإبراء. معنى الإبراء أنه يبرئ ذمته مما كانت مشغولة منه، يبرئ ذمته مما كانت مشغولة به. هذا الإبراء يتم من الدائن بغير حاجة إلى قبول المدين. هنا الذي أراده المصنف وهو من طرف واحد، أن المسألة يعني لا تستلزم القبول، تكون الإجاب لكن لا تستلزم القبول. وهذا المذهب مذهب أنه لا 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 يستلزم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا أهلا وسهلا، لا يستلزم القبول. هذا هو يعني من العلماء الذين قالوا بذلك، ومذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة بأنه لا يقبل، بأنه لا يستلزم القبول، لا يحتاج إلى القبول، لكن معنى الإبراء من الدين لا يحتاج إلى قبول، فهو يرتد بالرد، والمعنى أنه يكتفي في رضا المدين ألا يرد، وإنما اشترط عدم رد، لأن من ذوي المرؤات من لا يقبلون من الدائنين إبراءهم، يكون هذا أمر على الحال الخاصة يعني. وما يعتبر من الإبراء حط الزوجة المهر عن الزوج أيضا. قال هذا مذهب أبي حنيفة بالنسبة للإبراء. وأما مذهب مالك ففي خلاف من الفقهاء، من قال إن الإبراء لا يتم إلا بالقبول، ومنهم من قال إنه يتم من غير قبول، ومنهم من قال أيفتقر أو لا يفتقر. أنا أقول هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف بين العلماء في هذه المسألة لأمر هو توصيف الحكم الشرعي للإبراء، هو توصيف الحكم الشرعي للإبراء. ما معنى ذلك؟ ما معنى توصيف الحكم الشرعي للإبراء؟ معنى توصيف الحكم الشرعي للإبراء يعني لابد أن نفهم، هل الإبراء تمليك أم هو إسقاط؟ هل الإبراء تمليك أم هو إسقاط؟ إسقاط ما في الذمة في هذا الباب. هذا مغزى كما يقولون، أصل النزاع بين العلماء هل الإبراء هو تمليك ولا هو إسقاط. طيب قبل أن ندخل فيه نتكلم عن مقدمة فقط في تعريف الإبراء، وبعد تعريف الإبراء حكمه الشرعي، ثم نتكلم هل يكون هو إسقاط أم هو تمليك. الإبراء من معاني الإبراء في اللغة التنزيه، من معاني الإبراء أولئك مبرؤون مما يقولون، هو أصلا مبكر لأن هذا درس الجمعة، هذا درس الجمعة. فالإبراء في اللغة معنى التنزيه والتلخيص والتخليص، براءة كما قال الله جل وعلا على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومن من في مثلها قال أولئك مبرؤون مما يقولون. والمعنى هنا أنه يجعل المدين بريئا من الدين، يبرئه من الدين. وأما الإبراء في الاصطلاح فهو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله، هو إسقاط الشخص حقا في ذمة آخر أو قبله. فإذا لم يكن حق في ذمة شخص ولا تداه كحق الشفعة أو حق السخنة الموصى به، فتركه لا يعتبر إبراء، فهو إسقاط محض، هو إسقاط محض. أما الإبراء فهو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. والحق أن الإبراء يمر على المعنيين، يعني الإبراء قد يكون إسقاطا وقد يكون تمليكا، الإبراء قد يكون إسقاطا أو يكون تمليكا. الحكم التكليفي والوجهة الشرعية والكلام على مسألة الإبراء، الكلام منها من وجوه كما قلنا، هل هو إسقاط أم هو تمليك، وأيضا هل الإبراء مستحب أو مكروه أو محرم. فالأصل في ذلك أن الإبراء مشروع في الجملة، لكنه الإبراء يخضع إلى مقاصد الشريعة. يعني حكم الإبراء، البت في حكم الإبراء هو أن تنظر ما المصلحة من مسألة الإبراء، وكيف تقدرها وكيف تحصلها، يكون حكم الإبراء. فقد يكون واجبا، وهو واجب في حالة واحدة. متى يكون الإبراء واجبا؟ تعرفون؟ نريد مشاركة، متى يكون الإبراء واجبا؟ طيب هو الحق أنه الإبراء يكون واجبا إذا استوفى حقه، يعني إذا أخذ زيد المال من عمرو كاملا واجب عليه أن يبرئه، أن يبرئ ساحته. مش أليس هذا مما يبرئ ساحته؟ فيجب عليه ذلك، يجب عليه ذلك. عندما يقول زيد أعطاني 50,000 عمرو، فإنه وجب عليه أن يبرئه ويبرئ ساحته، فيكون واجبا بذلك. لأن الله جل وعلا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، بالعدل والعدل أن يبرئ من أخذ منه المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. والحق أنه قد يكون حراما، يعني الإبراء نفسه قد يكون حراما، كما لو جاء ضمن عقد باطل، على أن لأن استبقاء الباطل حرام، استبقاء الباطل حرام لابد من نزعه، حبكم الله عز وجل. وقد يكون على الكراهة، وعلى الكراهة فيما إذا أبرأ وارثه أو غيره من عن أكثر من ثلث مالي وهو في مرض الموت، لأن هذا مسألة ينزل الورثة هذا الباب، لأنه حقهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فما كان فوق الثلث وهو يعني متوقف على إذن الورثة، هنا نقول بأنه على الكراهة، وإن كان حقيقة الإبراء أنها مستحبة، لأنها فيها تعاون على البر والتقوى، ولأنها فيها إزالة الضرر من على المسلم، وفيها أيضا إدخال السرور على المسلمين، وفيها يعني نزع التبعة من المسلمين، يعني الصدر يكون في شيء من لما يكون مسلم على المسلم له دين على أخيه، وسوء التعامل طبعا لأنه سيكون غريبا، فبيكون فيها ما فيها من النزغات التي تكون في الكتاب والسنة، يعني إظهارها في الكتاب والسنة على أنها نزغات تكون انزغت من الشيطان، لكنها أيضا يعني بسبب التصرفات الآدمية بيحدث ذلك. لكن حكم الإبراء على الغالب كما قلنا إزالة الضرر والإحسان وإدخال السرور فهو على الندب، فالإبراء مطلوب فوسع فيه خلاف الضمان. حق أن الإبراء فيه نوع إحسان، فهو يتضمن في غالب حاله إسقاط الدين عن المعسر الذي يعني قد أثقلت كاهله الديون، بل وقد يكون الإسقاط ليس رد أو دفع دين أو نزع حمل، بل قد يكون أيضا موازعا للمحبة، يعني لم يكن له دين أو عسر وهو قد بذل له ذلك إكراما، فهذا يؤلف القلوب وهذا يحقق مقاصد الشريعة. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وأصل قول الله جل في علاه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاءت أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يكون له أجر الصدقة الدائن، وإذا أسقطه يكون له أضعاف مضاعفة. ورد أثار على هذا المنوال. فعن جابر بن عبد الله حين قام وفاء دين أبيه، وطبعا كان السلام سعاده في ذلك، وأيضا معاذ بن جبل، تعلمون معاذ بن جبل بعث أنه السلام إلى اليمن مساعدة له لأنه كان مدينا، وكان معاذ بن جبل لتعلموا انظروا العلماء، معاذ بن جبل كان مدينا أنه كان سخيا، كان جوادا كريما. وأيضا كعب بن مالك حين يعني كان معصرا حسب حظه عليه الصلاة والسلام الدائنين على إسقاط كل الدين أو بعض عنه. ولذلك قال بعض علمائنا الإبراء للمعصر أفضل من القرض، الإبراء للمعصر أفضل من القرض. نعم، وهذا فيه واسع إدخال السرور عليه، وهذا التعبد لله فعلا بهذا الخير، هذا من أعظم ما يكون. أما الإبراء على غير هذه الأحوال فهو على الجواز، على الإباحة في معظم العقود والتصرفات. والإبراء قسمان، إسقاط واستيفاء. يبقى ينقسم الإبراء ينقسم إلى قسمين، إسقاط وإيش؟ إسقاط وتمليك، أو إسقاط وإبراء استيفاء. ويعتبرون إبراء الإسقاط من أول جدير بالبحث والأصل، الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء. أما الثاني هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاكتفاء للحق الثابت شخص في ذمة الآخر. ثم ماذا أفعل معهم؟ أنتم تخرجوني من الغرفة وأدخل مرة ثانية، تخلوني مرة ثانية. وتظهر ثمة هذا التقسيم في سورة الإبراء في الكفالة الواقع من الطالب الدائن، إن جاء بلفظ برئت عليه من المال، إلي من الماء برئ الكفيل والمدين كلاهما من المطالب، ورجع الكفيل بالمال على المطلوب، ولأنه براءة قبض واستيفاء، كأنه قال دفعت إلي. أما إن قال برئت من المال أو أبرأتك بدون لفظ إلي فلا رجوع له، لأنه إبراء إسقاط لا إقرار بالقبض على خلاف التفصيل في موطنه. فالإبراء كما قلنا إن كان إسقاطا لا إقرار بالقبض فهو براءة قبض واستيفاء. واجب اعتبارهما قسمين، أن كل من الإبراء والإقرار يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بعدهما، فالمراد منهما واحد، ولذا عبروا كل واحد منهما عن الآخر ومن مختلف المفهوم. والإبراء هنا ليس تقسيما لذاته ولكنه لثمرة الإبراء والمقصود منه. ومسألة الإبراء هي إسقاط أم استيفاء، هذا التقسيم الله يرضى عنكم، جزاكم الله خيرا، آمين، جزاك الله خيرا، أحسن الله عليك. هذا التقسيم تقسيم من علمائنا على إبراء الإسقاط وراء الاستيفاء من علماء الحنفية. خلاف الفقهاء كما قلنا على أن الإبراء هو إسقاط أم تمليك، وأتى به المصنف من ذلك ماذا عن إبراء بالتنازل. ما هو التنازل إبراء يا هشام، يعني هو التنازل أصالة إبراء، التنازل يستوجب شهود أو يكون إبراء بين الدائن والمدين، لا يستوجب شهود أبدا. وأيضا هو أتى به مصنف لأنه لا يستلزم أيضا القبول، يعني زيد هو له في ذمة عمرو 100,000 يسقطها دون أن يرضى عمرو. نعم، فالتنازل أيضا إبراء، التنازل أيضا إبراء. والعلماء اختلفوا هل الإبراء إسقاط أم تمليك، وهذه المسألة هي أهم مسألة في مسائل الإبراء، هي المسألة الفاصلة في مسائل الإبراء، هل هو تمليك أم هو إسقاط، يعني تمليك حق أم هو إسقاط دين. العلماء اختلفوا في الإبراء. لو تستطيع تدخل المكسلر، أنتم معكم المكسلر، لو أحد يدخل غرفة الزوم ويعطيكم المكسلر، المكسلر شغال الحمد لله جيد جدا، أو نعم محمد غلام قال لكم المكسلر صوت واضح جدا، فإذا كان الزوم فيه شيء فالمكسلر أو الفيس، يعني ممكن تدخل على المكسلر أو الفيس. فالمسألة هنا المسألة المهمة في هذا الباب، عشان يعني نكون حتى دي ختاما للمحاضرة المهمة في باب الكلام على الإبراء، وكان لابد أن نأخذ الكفالة. أعرف أن المغرب عندكم صار أذن، وهو ما عندنا ممكن يكون قريبا بقي عليه بعض. العلماء اختلفوا في الإبراء هل هو للإسقاط أم للتمليك، فالعلماء اختلفوا هل هو إسقاط أو تمليك، وتبينت أقوال يعني المذاهب في هذا الباب، لأن الخلاف حتى في المذهب، في المذهب فيه وجوه نعم، في المذهب فيه وجوه اختلاف. ممتاز، هذا جيد جيد، تدخله هنا وأفضل جيد. نعم، هناك اتجاهات في كثير من المذاهب. الاتجاه الأول هو ما كان عليه جمهور أهل العلم، هو قول المالكية والشافعية والحنفية، وبل هو الراجح على عند الحنابلة بأن الإبراء إسقاط، الإبراء هو إسقاط ليس تمليكا، لأنها الذمة مشغولة وتبرأ ببراءة الذمة، فالإبراء عندهم إسقاط وليس تمليكا، الإبراء عندهم إسقاط وليس تمليكا. وبعض الشافعية، وهو قول أيضا بعض الحنابلة، أنه تمليك من وجه، فهو له وجه تمليك كتمليك الآية. وطبعا أصلا حتى الذي استلزم، الذي قال بالإسقاط بأن الإبراء لا يكون تمليكا، قال لنا لو قلنا تمليكا إذن أيضا يكون الإبراء من الأعيان، الإبراء من الأعيان، وإن كان تمليكا فهو المقصود منه الإسقاط. هناك وجه نقل ابن مفلح أن جماعة الحنابلة جزموا بأنه تمليك جزما، يعني ما في خلاف غير واجب، جزموا بأنه تمليك، وقالوا إن سلمنا أنه إسقاط فكأنه ملكه إياه ثم سقط. وعند الشافعية وجه بأنه تمليك من المبرئ، إسقاط عن المبرئ، يعني هو بينظر في الحالين، فأقول تمليك إذا كان من جهة المبرئ، وإسقاط من جهة المبرئ، إسقاط من جهة المبرئ، لأنه لا يملك شيئا جديدا. فالشافعية يجمعون بين الاثنين، يقولون والإبراء تمليك للمبرئ وإسقاط عن المبرئ، والمعنى عبيد له 100,000 عند عمير فأسقط عنه النصف الشطر، فعبيد الذي أسقط هذا بالنسبة له تمليك، عند المبرأ تكون إسقاطا، لأن الإبراء إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال، وإنما يكون مالا في حق من له الدين، فإن كان أحكام مالية إنما تظهر في حقه بحيث تترتب عليه اشتراط المعلومية. والحق أنه كما قلنا يعني النظر فيه هو إسقاط وتمليك، وقول بعض الشافعية قول قوي جدا بأنه إسقاط وتمليك، بأنه إسقاط وتمليك، فأكون تمليك من ناحية المبرئ، وأكون إسقاطا من ناحية المبرئ، يكون إسقاطا من ناحية المبرئ. والحق أن الإبراء يشمل الإسقاط والتمليك، وفي كل مسألة تكون الغلبة أحدهما، والمسألة في القراءة أنها المحتفة وقصود الشريعة في هذا الباب. فإن كان الإبراء عن الأعيان الدور والبيوت، إن كان الإبراء عن الأعيان فهو للتمليك، لأنه ليس إسقاطا بل هو للتمليك، لأن الأعيان لا تقبل الإسقاط. أما الديون الثابتة في الذمة فيجري مع المعان كلاهما، فمن ذلك ما قاله بعض العلماء ومن النجيم، فالإبراء عن الدين معنى التمليك ومعنى الإسقاط أيضا يدخل معه. وقد مثل بعض العلماء بذلك بأنه لو حلف لا يهب فلان كذا فأبرأه لم يحنث، لأن الهبة تمليك عين وهذا إسقاط، ولذلك قال علماؤنا أنه لا يجزي الإبراء عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك. عجيب أن بعض الشافعية وهو النووي يقول بأن مسألة كون الإبراء إسقاط أو تمليك هو إسقاط وتمليك، هو إسقاط وتمليك، ولا يطلق الراجح، بل المسألة تختلف على القصود، وهذا الصحيح. مقاصد الشريعة هي التي تحكمها، مقاصد الشريعة هي التي تحكمه. فإذا كان إسقاطا أو تمليكا ينظر أصالة في المقصد في هذا الباب والفعل، فهل يكون إسقاطا أم لا، كما قال بأن المبرئ نفسه يكون بالنسبة له تمليك، من لك وما يملك. وأما بالنسبة للمدين المبرأ فيكون إسقاطا، يعني إسقاطا عنه حتى لا حتى تكون ذمته شاغرة. أما المالكية فقد رجحوا اشتراط القبول في الإبراء، جعلوه تمليكا جزما، فلما جعلوه تمليكا افتقر إلى القبول، لكن لو كان إسقاطا لا يفتقر إلى القبول، لو كان إسقاطا لا يفتقر إلى القبول. قد نقول بأن هناك معاملات يستوي فيها الإسقاط ويستوي فيها التمليك، يستوي فيها الإسقاط والتمليك بالتساوي، كما قال أحناف أو الحنفية قالوا لو أبرأت الوارث مدين مورثه غير عالم بموته ثم بنى ميتا فبالنظر إلى أنه إسقاط يصح، وكذا بالنظر إلى كونه تمليكا، لأن الوارث لو باع عينا قبل العلم بموت الموروث ثم ظهر موته صح كما صرحوا به فيه، فهنا أيضا من باب أولى. هو كان غافلا عن شيء، يعني لو كان إرثا وكان غافلا عن موت المورث وهو باعه، أو لو الحق أسقطه أو تم استفاؤه، فإنه وبعد ذلك يسمع موته فإن الأمر يصح نفاذه، فإن الأمر يصح نفاذه. أختم كما الإبراء، الإبراء له أركان أربعة بحسب إطلاق الواسع. نعم، فالإبراء له أركان أربعة. الصيغة هذه الأولى، والثانية المبرئ هو صاحب الدين صاحب المال الدائن يعني، والمبرأ هو المدين ومبرأ من الدين. لكن احنا يرون انه لا ركن لهم الا الصيغه، لا ركن الا الصيغه، وهذا كان في نظر صراحه، بل حق ان يقال بانه يجمع اركان الثلاثه او اركان الاربعه وهي مقدمه. فاذا خلاصه المساله، الابراء اتى به المصنف من اجل انه قال بكلام الحنفيه ليس كلام الجمهور، كان الحنفيه انه لا يحتاج القبول، فكل من قال انه لا يحتاج الى القبول قال بالابراء، وكل من قال يحتاج القبول لم يقبل الابراء. والابراء ايضا اختلفوا في مساله لو احتاج القبول، هو لا يعني الابراء يكون تمليكا او اسقاطا، فاحنا قلنا ان الابراء هذا التعاقد فيه حسن التعامل بين المسلمين، والحق قد ياتي بمعنى التمليك وقد ياتي بمعنى الاسقاط، قد ياتي بمعنى التمليك وقد ياتي بمعنى الاسقاط. جمع بينهما الشافعيه بعض الشافعيه وقالوا بان الابراء فيه ما هو ملك تمليك وفيه ما هو اسقاط. فالابراء بالنسبه للمبرئ الذي يملك يعتبر تمليك، من لك وما كان يملك. وبالنسبة للمدين فالإبراء عنده إسقاط، لأنه أسقط ما أثقل على كاهله، أسقط ما أثقل على كاهله. والأصل في الصيغة أنها عبارة عن الإجابة والقبول معا في العقد، وهي معنى كذلك عندما يرى توقف الإبراء على القبول. وهذا الكلام توقف الإبراء على القبول هو كلام جمهور خلاف الحنفية، الحنفية لا يقول بذلك. أما من لا يرى حاجة الإبراء إليه فالصيغة هي الإجاب. علمنا الحنفية لا 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 يتوقف عندهم الإبراء على القبول، ويحدث الإبراء بجميع الألفاظ بحيث أن اللفظ يكون واضحا على معنى سقوط الحق ويبرأ منه المبرأ، فيكون بلفظ يدل عليه صراحة أو كناية أو فيها ما فيها من القرينة التي تثبته يصح، أي صيغة تجعله أصح. طبعا الإبراء، لا الإبراء والمعاوضة لا يجتمعان، فلا يلمح أحد في مسألة الإبراء على ذلك. الإبراء يقبل معاوضة، إحنا قلنا بأنه بالإبراء الإحسان للغير، الإبراء هو الإحسان للغير، فأنت تحسن إليه وتقبل معاوضة. إحنا قلنا أصلا أنت بتسقط عن كاهله ما أتعبه وأثقله، فلا يجتمع الإبراء مع المعاوضة، لا يجتمع الإبراء مع المعاوضة. والحق أن أي صيغة يصح بها الإبراء، أي صيغة يصح بها الإبراء. وهذا تعامل الناس كثير جدا في التعاملات كثيرة جدا بينهم بعض في الواقع المعاصر الذي نعيشه، يكون له الشيكات، والشيكات يعني يطالبه بها، فتتعرف اللي بيحدث أنه بيكون صاحب مال، ولما يكون المعسر يبين له إعصاره ماذا يحدث، لا يمكن أن يلتمس له عذرا أبدا. ما الذي يحدث؟ يقدم الشيك من أجل حبس هذا المسكين، وهذا يكون ظالما. نعم حقه، ما أحد قال ذلك، حقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا حق. الله يرضى عنك سحنة، تبارك الله، ربنا يرضى عنك، الحمد لله، جزاك الله عني خير، ربنا يرضى عنك. فشوف هو المسألة بأنه يعني أخذ الشيك وقدمه ورجل معصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو أمي، مقل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، مقل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. شوف هنا عندنا الحديث هذا له منطوق وله مفهوم، له منطوق وله مفهوم. المنطوق مقل الغني ظلم، إذن هو غني ومعه المال ورجع لماله ولا يعطيه المال، هذا ظلم، مقل الغني ظلم يحل عرضه، الكلام فيه إنه يأخذ مالي وإنه لا يعطيه المال، نعم مقل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، عرضه الكلام فيه وغيبته، نعم بس، ولكن أيضا عما اشترط أنه لا يذهب منه يسارا لمن يعلم أنه يأتي له بحق. مقل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وعقوبته سجنه تعزيره من ولي الأمر، لكن مفهوم مخالفة إن لم يكن غنيا فهو ليس بمواطن، لم يكن غنيا ليس بمواطن، فيكون مدينا ويكون يعني معسرا ويكون مضطرا إلى ذلك، فلا يحل عرضه ولا عقوبته، لا يحل بحال من الأحوال. فانظر كيف يكون هنا الإبراء من الإحسان في هذا الباب لتخفيف ما كان على كاهل المحتاج من الثقل الذي يقتله يعني. وقد تأتي ألفاظ كثيرة جدا يعني هذه الألفاظ تبين المعنى، وهي معنى الإبراء أو الإسقاط، يعني لو جاءت أي صيغة تبين معنى الإسقاط أو التمليك أو الإحلال أو التحليل أو العفو أو الحط أو المسامحة أو العفو أو التصدق أو الهبة أو العطية، كل هذه تثبت الإبراء لأنها في معنى واحد. والعفو أيضا إبراء لقول الله تعالى إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. شوف أيضا في الإبراء قال الله تعالى فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، حتى لو كان بصيغة الصدقة يصح ذلك. ليه؟ لأن الثمرة واحدة، الثمرة واحدة وهي التخفيف عن الكاهن، الثمرة واحدة وهي التخفيف عن الكاهن. وقد قال وأن تصدقوا خير لكم. وأيضا لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم إبراء جابر قال تصدقوا عليه، أو معاذ، وقد أحسن الإبراء بصيغة يدل تركيبها عليه، كان يقول ليس لي عند فلان حق أو ما بقى لي عنده حق، ما أسقط الحق الذي له. والتنازل أيضا نعم ينزل منزلة الإبراء. صحيح أن الإبراء ليس له صيغة معينة، وإن كان بعض أهل المذاهب أو وجوه المذاهب يقولون له صيغة محددة، فلم يأتي بنفس الصيغة فلا تصح. هذا بالنسبة لمسائل الإبراء. نعم، وتبقى النزاع الذي بيناه وهو ما بين الجمهور وبين الحنفية يهديكم الله سبحانه وتعالى، وقلنا الخلاف يهديكم الله سبحانه وتعالى، جزاكم الله خير. الخلاف العلماء هل هو الإبراء يعني بيتوقف على القبول فأكون ليس على ما أصل المصنف أم لا يتوقف على القبول، هذا خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، وإن كان المسألة أيضا فيها نظر في كثير من المسائل. فمن قال بعدم اشتراط القبول الحنفية والشافعية كما قلنا والحنابلة وبعض يرون أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول، فيكون هو الاتجاه الذي أصله المصنف في هذا الباب، بناء على أنه إسقاط للحق لأنه مفيش تمليك حقيقة، فيكون هذا إسقاط للحق. والإسقاطات لا تحتاج إلى القبول، إسقاطات لأن الإسقاطات معناها إزالة الضرر، معناها إحسان، معناها بر، فلا تحتاج إلى القبول، كالطلاق والعتق وإسقاط الشفعة والقصاص. والشربيني من الشفعية هو يقول بأن المعتمد في المذهب الشفعية هو ذلك، هو يقول قلنا بقى إسقاط تمليك أو أن الإبراء إسقاط أو تمليك لا يحتاج إلى القبول لأن فيها إحسان للغير، وبعضهم يقول أن الإبراء يحتاج إلى القبول، وهذا قاله المالكية وهو وجه عند الشافعية، وذلك بناء على الإبراء نقل ملك، ونقل الملك لا يحتاج، نقل الملك يحتاج إلى القبول، والصحيح الراجح أن الإبراء لا يحتاج إلى القبول، الإبراء لا يحتاج إلى القبول. هذه نهاية الكلام على مسألة الإبراء، وأتكلم مع ذلك على الكفالة إن شاء الله نوسع فيها القول مع ضرب الأمثلة في الدرس القادم بإذن الله تعالى، ونأخذ الركن الركين في العقود وهو ركن الرضا وهو من أهم أركان العقود.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.